قال ابن بطال ليس في حديث الباب أن حسان أنشد شعرا في المسجد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواية البخاري في بدء الخلق من طريق سعيد تدل على أن قوله لحسان صلى الله عليه وسلم أجب عني كان في المسجد، وأنه أنشد فيه ما أجاب به المشركين. وقال غيره يحتمل أن البخاري أراد أن الشعر المشتمل على الحق يعني يجوز أن ينشد فيه في المسجد، بل هو أولى الأماكن، بدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحسان على شعره: اللهم أيده بروح القدس. وإن كان حقا جاز في المسجد كسائر الكلام الحق، ولا يمنع منه كما يمنع من غيره من الكلام الخبيث واللغو الساقط. ولذلك يعني سئل صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال: هو كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان حسنا جاز إنشاده في المسجد، وإن كان قبيحا يبقى يأخذ حكم سائر الكلام القبيح، لا يقال في المسجد ولا في غير المسجد. ممكن واحد يفكر انه يعني الشعر ده عيب انشاده في المسجد، لكن لا، الشعر الحق بيعتبر دعوة، لانه فيه حكم وامثال. وفي البخاري برضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ان من الشعر لحكمة، وان من البيان لسحرا. إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا.
كلام سيدنا عمر يعتبر شعر؟
لا، سيدنا عمر لا، ما يقول، ما قالش الشعر ده. بس اللي بيقول الشعر دول معدودين على أصابع الصحابة يعني. سيد عمر بن الفارض نعم يعتبر شعرا. أصل الشعر ده موهبة، يعني مش كل الناس تقول الشعر، واحد يعني له الموهبة واحد ملهوش. يعني تلاقي واحد من أعلم العلماء ولا يقول الشعر، كالإمام مالك مثلا أو الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه والإمام أحمد ما قال الشعر. الإمام الشافعي من دون الأئمة الثلاثة أو الأربعة كان يقول الشعر، بس قال: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت الآن أشعر من لبيد. لبيد بن ربيعة اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائله. لما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إلا نعيم الجنة يا لبيد، إلا نعيم الجنة يا لبيد. فقال: ألا كل شيء ما قال الله باطله، ماشي الكلام كده، وكل نعيم لا محالة زائله. لا، قال له: إلا نعيم الجنة، ده ما يزولش. ده مؤبد.
هو بيتكلم عن الجنة، بيتكلم عن الدنيا.
ما هو لازم طبعا. ألا كل شيء وكل نعيم لا محالة زائله. هو مخصص يعني خصص حال النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم،
صلى الله عليه. لكن هو في حديث البخاري كده بنص: أصدق كلمة قالها لبيد أو قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ده حديث كده بنص. قال الحافظ ابن حجر: قلت والأول أليق بتصرف البخاري، وبذلك جزم المازري وقال: إنما اختصر البخاري القصة لاشتهارها ولكونه ذكرها في موضع آخر. يعني الإمام البخاري ذكر باب الشعر في المسجد وجاب الحديث ده للدلالة أو فهم منه رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أجب عن رسول، يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس، قالها له لما سمع منه الشعر في المسجد. قالوا: أما ما رواه ابن خزيمة وفي صحيحه والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد أو في المساجد، وإسناده صحيح إلى عمرو، فمن يصح نسخته صحيح. وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال، فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون فيه ما سلم من ذلك. يعني الشعر الفخر، شعر الغزل، شعر الهجاء، فده طبعا الشعر اللي فيه دم أو غزل بالنساء ده لا يجوز ايه في المسجد، هاي لانه فيه هجاء. واحد يقول: وجهك يا عمرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول مثلا، ده هجاء يعني مقذع. طبعا ما يجوز ان ايه ان يقال في المسجد. وقيل المنهي عنهما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشغل به من فيه، يعني إذا كثر. نهى صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد بمعنى أنه إذا كثر وشوش على المصلين وشوش على قراء القرآن وشوش على أهل العلم يبدأ ينهى عنه. كانوا هم يطلبون ذلك، يطلبون يقولوا يعني منا شاعر ومن عندك شاعر يا محمد تعال، ومنا خطيب ومنكم خطيب، كانوا يعني هم يطلبوا هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يستدعي لهم ايه الخطباء من الصحابة والشعراء. باب أصحاب الحراب في المساجد، في المسجد. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وزاد إبراهيم بن المنذر: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. قوله باب أصحاب الحراب في المسجد، والحراب جمع حربة، والمراد جواز دخولهم فيها، ونصال حرابهم مشهورة. وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصب غير بالنصب غير مغموس. والفرق بينهما أن التحفظ في هذه الصورة وهي صورة اللعب بالحراب سهل، بخلاف مجرد المرور فيه فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه. يعني هناك يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المرور في المسجد بالحراب إلا وهو أخذ بنصاله، لكن هنا الحبشة أهل الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، يعني زي اللعب بالعصي السوف بتاع زمان، يعني تقول ايه يتلاعبون به. فقال كيف التوفيق بين هذا وهذا؟ قال لأن اللاعب المتفرج أو الذي ينظر يأخذ حذره من اللاعب، لكن المارن ممكن الإنسان وهو ماشي ما ياخدش باله من الايه من صاحب السهم وهو ماشي، يعني هو ماشي بالسهم ممكن الواحد يلمسه فيقطع ثيابه او يجرحه، لكن اللي بيلعب ده معروف انه الواحد ايه بيتحفظ منه دايما ايه بالبعد، يركن على جنب علشان ما يجربش عليه، لكن هناك السهم بجنبه فممكن ايه يعني المرور بجواره ممكن يجرح او يخدش السوق. ايوه السيدة عائشة بتقول ايه رضي الله عنها، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي، فباب الحجرة كان مفتوح على ايه على المسجد والحبشة يلعبون في المسجد، قال فيه جواز ذلك في المسجد. وحكى ابن التين عن ابي الحسن اللخمي ان اللعب بالحراب في المسجد منسوخ. بالقرآن والسنة، أما القرآن ففي قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأما السنة فحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. قال وترقب بهذا الرأي بأن الحديث ضعيف ولا يستدل به على نسخ الايه جواز اللعب بالحراب في المسجد، وليس فيه ولا في الآية تصريحا بما ادعاه ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ. بس بشرط طبعا اللعب بالحراب في المسجد ده شرط التدريب على الجهاد في سبيل الله. عشان مش لأجل مثلا التسلية أو نحول المسجد إلى صالة من صالات الرياضة، يقول لك مدام اللعب بالحراب في المساجد يبقى نضم المسجد على الشباب والرياض ونعمل كل أنواع اللعب اللي هي فيها الأشياء دي نخليها فين في المسجد، لكن لا طبعا بل وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك لأنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث. وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم دعهم، يعني سيدنا عمر أنكر عليهم على أهل الحبشة اللعب بالحراب في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم. بل واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. وقال المهلب المسجد موضوع لأمن جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. يعني الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون كانوا يجيشون الجيوش في المسجد، يجهز الجيش في المسجد، وهؤلاء الحبش كانوا يلعبون بالحراب للتدريب على الجهاد في سبيل الله ومناوشة العدو، مش مجرد اللعب. يعني هو كذا ليس لعبا، هو بس يعني في الصورة وفي باب النظر يقول هذا لعب، لكن هو في الحقيقة للتدريب على الجهاد. وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته وفضل عائشة وعظيم محلها عنده، وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب العيدين. فده يعتبر من اللهو المباح، وقد أجازه صلى الله عليه وسلم، أجاز للسيدة عائشة أن تتفرج عليه، ولكن بشرط ألا يكثر، ده الشرط برضه. وقولها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون بحرابهم، قولها يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، يدل على أن ذلك كان قبل بعد نزول الحجاب. بعد نزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها تنظر وسترها بالرداء، يعني ما تقول إيه كانها مغطية كده وتنظر من وراء الرداء. ويدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، نعم، وماله برضو كانت صغيرة، لكن كانت يعني متزوج، يعني كان دخل بها نفسه بحجرتها، كانت زوجة. ايوه، طبعا النظر بشهوة طبعا ممنوع للرجل والمرأة، ما هو ده يدل على جواز نظر المرأة للرجل، مجال النظر من غير يعني شهوة خلاص، زي النظر في البيع والشراء مثلا، أحيانا الإنسان يشتري من المرأة أو يبيع لها، فده جائز. بعدين الرجال مسترون لا يرسل الم تشعر